بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. يسر إخوانكم في مؤسسة دار ابن رجب للإنتاج الإعلامي والتوزيع بالمدينة النبوية أن يقدموا لكم هذه المادة العلمية، سائلين الله عز وجل أن ينفع بها وأن يجعلنا ممن
يستمع القول. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فإن الحق جل ثناؤه جعل كرما منه ومنه طاعاته سببا في نيل مرضاته ورفع الدرجات عنده، كما أنها سبب في تكفير السيئات ومضاعفة الحسنات. وهو سبحانه وتعالى من حكمته الباهرة البالغة أن جعل لعباده مواسم مختلفة تضاعف فيها الحسنات زيادة على غيرها من الأزمنة. ومن تلك المواسم والأوقات التي شرع الله سبحانه وتعالى فيها ما يتقرب به العباد إليه ودعاهم فيها إلى أن يجتهدوا في أعمال الطاعات، هذا الشهر شهر رمضان. والخلاصة أن الرب جل جلاله دعا عباده إلى التقرب إليه في كل زمان ومكان، لكنه جعل لبعض الأزمنة والأمكنة مزية خاصة، ورمضان منها. قال صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وفي الحديث الآخر: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. فكلا الحديثين متفق على الاجتهاد في الطاعة في رمضان، وذلك بصيام نهاره وقيام ليله، هذا أولا. وثانيا الإيمان، الحظ على الإيمان والاحتساب. فالإيمان هو اعتقاد أن هذا أن هذه الطاعات هي شرع الله والقرب التي أمر الله العباد أن يتقربوا إليه بها. والاحتساب طلب هو الامتثال وطلب الأجر عند الله سبحانه وتعالى. فالمسلم موعود على صيام هذا الشهر، على صيام أيامه بمغفرة الذنوب، كما أنه موعود على قيام لياليه كذلك. وهذا فضل الله سبحانه وتعالى. ومن المزايا التي اختص الله بها هذا الشهر كثرة الإنفاق، فالإنفاق مندوب إليه، الإنفاق في وجوه الخيرات من الصدقة على المعوزين ومعونة المعسرين وإغاثة الملهوفين والمساكين، المسلم مندوب إلى ذلك وموعود عليه بالخلف في رمضان وفي غيره. ففي الحديث الصحيح ما من يوم يصبح فيه العباد إلا وملكان ينزلان، يقول أحدهما اللهم أعط منفقا خلفا، ويقول الآخر اللهم أعط ممسكا تلفا. وفي الحديث الصحيح الآخر الذي رواه أحمد وغيره عن عبد الله بن سلام رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم يا أيها الناس أفشوا السلام وأطعموا الطعام وصلوا الأرحام وصلوا بالليل والناس نيام تدخلوا الجنة بسلام. هذان الحديثان بعمومهما يفيدان الحظ على الإنفاق في وجوه الخير تقربا إلى الله عز وجل في رمضان وفي غيره. وأما ما يخص رمضان فقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه، حديث ابن عباس، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جواد وأجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل فيدارسه القرآن، قال فلهو صلى الله عليه وسلم أجود بالخير من الريح المرسلة. الأمر الثالث، إذن هذا الخبر يتضمن شيئين يختصان رمضان، أحدهما تعاهد القرآن، وتعاهد القرآن مأمور به في كل حين ولكن في رمضان آكد، وهكذا كل قربة، كل قربة مأمور بها المسلم في كل حين ولكنها في رمضان آكد. والشيء الثاني البذل والعطاء في وجهه المستحق المشروع. وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أن في الصدقة على القريب أجرين: أجر الصلة وأجر الصدقة. الأمر الثالث الذي أضمنه هذه الكلمة حفظ الفرائض، المحافظة على الفرائض والاستكثار من النوافل. فقد أخرج البخاري في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يقول الله تعالى: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها وعليك السلام، ورجله التي يمشي بها، لئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذ بي لأعيذنه. فهذا الحديث أيها الإخوة والأبناء هنا في دارنا بالمدينة وفي هولندا يتضمن أمورا ينبغي للمسلم أن يتفطن لها وأن يعنى بها. الأمر الأول: الحظ على المحافظة على الفرائض. والفرائض جمع فريضة، وهي كل ما أوجبه الله على العباد، سواء كان عبادة أو معاملة. وأعظم فرائض الله، بل هو أصل الأصول، التوحيد الذي هو إفراد الله بالعبادة، ثم بعد ذلك سائر فرائض الدين العملية مثل الصلاة والزكاة والصيام والحج. الثاني، الأمر الثاني: الحث على الاستكثار من النوافل. والنوافل جمع نافلة، وتسمى التطوع والمندوب والمستحب والسنة في عرف الفقهاء، وهي كل ما أمر الله به ورغب فيه من غير عزيمة، ما أمر الله به أو رسوله ورغب فيه من غير عزيمة، كركعتي الضحى والسنن الراتبة وصيام الاثنين والخميس من كل أسبوع، وصيام ست من شوال، وصيام ثلاثة أيام من كل شهر، وصدقة التطوع، والحج بعد حج الفريضة، والعمرة بعد عمرة الفريضة. الأمر الثالث: أن حفظ الفرائض والاستكثار من النوافل سبب في نيل العبد محبة الله، فإذا حافظت على ما فرضه الله عليك واستكثرت من النوافل وكنت في ذلك مخلصا لله متابعا سنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، نلت محبة الله فضلا منه وإحسانا. ومن أحبه الله أيها الإخوة والأبناء سعد سعادة عظيمة ليس فوقها سعادة في الدنيا والآخرة. ففي الحديث الصحيح إذا أحب الله عبدا نادى جبريل: يا جبريل إني أحب فلانا فأحبه، فيحبه جبريل. ثم ينادي جبريل صلى الله عليه وسلم أهل السماء: إن الله يحب فلانا فأحبوه، فيحبه أهل السماء، ثم يوضع له القبول في الأرض. هذه منة عظيمة نالها عبد الله أو أمة الله لما كان محافظين على فرائض الله مستكثرين من نوافل العبادات. الأمر الرابع: ثمرة محبة الله لذلكم العبد الذي نال محبة الله لما حافظ على الفرائض واستكثر من النوافل. فما ثمرة هذه المحبة التي نالها عباد الله الذين جدوا واجتهدوا وأمضوا حياتهم في حفظ ما أمرهم الله به واستكثروا من التطوعات؟ ثمرة تلكم المحبة التي نالها أولئك القوم، جعل الله وإياكم منهم في الدنيا والآخرة، ما هي؟ استمعوا، لئن سألني لأعطينه، احسبوها، ولئن استعاذ بي لأعيذنه. قبلها يقول: فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها. والمعنى أن الله يسدد ذلكم العبد وتلكم الأمة، فيحفظهما في جوارحهما في السمع والبصر واليدين والرجلين، محفوظ بحفظ الله. والمعنى أنه لا يصر كما يصر الغافلون على المعاصي. واسمعوا في ذلك، قال تعالى: إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. قد يقع المؤمن أو المؤمنة في معصية، لكن فرق بين المؤمن الصادق القوي الحازم في أمره المحافظ على الفرائض المستكثر من النوافل، فرق بينه وبين المستهتر المضيع. فإن أولئك القوم يجعل الله رحمة منه ونعمة تداركهم، فيثوبون إلى الرشد ويستبصرون ويلجؤون إلى الله بالتوبة والاستغفار، كما قال تعالى في وصف المتقين في في آيات من سورة آل عمران، قال تعالى في وصفهم: الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين، والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. النتيجة الثمرة أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين. هؤلاء هم المتقون حقا، كمل المتقين، كمل المؤمنين. هذه الثمرة الأولى. الثمرة الثانية: استمعوا، لئن سألني لأعطينه. هذا العبد الذي نال محبة الله على ما تقدم موعود بأن الله يجيبه إذا سأله، يجيبه إذا سأله، يعطيه سؤاله. وهنا قد يقول قائل: كثيرا ما نسأل ولا يحصل المسؤول عنه. نقول: وعد الله لا يتخلف، ولكن تنبه، فإن السنة قد جاءت بالبيان وتوضيح المعنى. استمع، صح عن النبي صلى الله عليه وسلم للمتقين، ثم للمؤمنين. هذه الثمرة الأولى. الثمرة الثانية، استمعوا، لئن سألني لأعطينه. هذا العبد الذي نال محبة الله على ما تقدم موعود بأن الله يجيبه إذا سأله، يجيبه إذا سأله، يعطيه سؤالا. وهنا قد يقول قائل: كثيرا ما نسأل ولا يحصل المسؤول عنه. نقول: وعد الله لا يتخلف، ولكن تنبه، فإن السنة قد جاءت بالبيان وتوضيح المعنى. فاستمع، صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه ما من عبد يدعو بدعوة ليس فيها إثم ولا قطيعة رحم إلا نال إحدى ثلاث: أن يعجل ما دعا به، أو يصرف عنه من السوء مثلها، أو يدخر له ذلك في الآخرة. ولئن استعاذ بي لأعيذنه، حينما يلتجئ إلى الله عز وجل ويستعيذ به من شر الخليقة، من شر ذوي الأشرار، من نزغات الشيطان، فإن الله سبحانه وتعالى يعيده ولا يجرده في الخائبين. لئن استعاذ بي لأعيذنه، ولئن استعاذ بي لأعيذنه. والمقصود أيها المسلمون والمسلمات، أنه ينبغي للمسلمين أن ينتهزوا هذا الشهر ويغتنموه بالتنافس في الخيرات والمسارعة في الطيبات، من جد واجتهاد في الطاعات، ومن صلة رحم، ومن غير ذلك مما يحبه الله ويرضاه من القرب المختلفة. ومما ينبغي أن يجتهد فيه في هذا الشهر الاكثار من التوبة والاستغفار. فقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الله يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل حتى تطلع الشمس من مغربها. وصح عن نبينا صلى الله عليه وسلم أنه يتوب في اليوم أكثر من 100 مرة. هذا ما أحببت مذاكرتكم أيها الإخوة والأبناء فيه، ولا أستطيع أن أوفي المقام حقه، فإني مشغول بكثرة الزوار، ولكم حق أيها الإخوة في هولندا ومن حضر، ولكن أردنا بهذا الحديث التنبيه والإشارة لا بسط العبارة. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وإياكم، نعم، لا بأس، هاتوا حتى الزوار يستمعون. لكم إخوة الآن عندنا في الدار، إن شاء الله أنهم يبلغونكم السلام ويسلمون عليكم. أخ عمر والإخوان في هولندا يسلمون عليكم. نعم.
يقول السائل: هل يجب على المسلم في وقتنا الحاضر يتحرى أين تذهب صدقته، أم يتصدق لمن سأله ويحتسب الأجر من الله؟
الذي يظهر لي أنه ينبغي نتحرى لا سيما عندما تكثر الفتن في مثل هذا الزمن، ويكثر من يتعرض للصدقات وليسوا أهلا لها، فالتحري أراه مطلوبا، أراه مطلوبا. وليتعاهد الفقراء من أقاربه والمساكين من أقاربه كما قدمنا. نعم.
الآخر، ما حكم الشرع في الذي يعمل في محلات البيع علما بأن في هذه المحلات تباع فيها بعض المواد المحرمة؟
لا, 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 لا يجوز له هذا، أن يعمل في المحلات التي تبيع المحرمات، لا بأس، يعني بعض المحرمات، المهم لا يجوز له هذا. أقل ما يقال أنها شبهة، فيبتعد عنها، يبتعد عنها. نعم.
وآخر وأثابكم، أخي يسأل يقول: ما رأي الشرع في استعمال الإبر السكرية في شهر رمضان؟
هنا نسأل هل هي تصل إلى الجوف أو لا، فإن كانت تصل إلى الجوف فهي مفطرة، وإن كانت لا تصل إليه فليست بمفطرة، هذا مرجعه الأطباء. فإن كان عندكم طبيب في الحاضرين يحب أن نسمع صوته.
تكون في اليد أو في الرجل دم،
هذا كما قلت لك لا بد من رأي الطبيب في هذا، هل هي تصل إلى الجوف أو لا.
أحسن إليكم. ثم يقول: ما رأي الشرع في من ضاق عليه ما في بطنه حتى استعان بأصابعه على الاستيقاء، فهل هذا يدخل في القيء العمد وجزاكم الله خيرا؟
هذا مرض، وأرى أنه يفطر ويقضي.
أتابكم الله وأحسن إليكم. أخ يسأل يقول: هل يجوز صلاة التراويح أن يصلي بعدها ثم يذهب لقضاء حوائجه ثم يصلي ما بقي له من التراويح؟
الأفضل أن تكون صلاة التراويح وجميع النوافل في البيت، لقوله صلى الله عليه وسلم: يا أيها الناس صلوا في بيوتكم، فإن أفضل صلاة الرجل في بيته إلا المكتوبة. وفي الباب الحديث الآخر: من قام مع إمامه حتى ينصرف فكأنما قام الليل، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. ومن هنا نقول لصاحبكم هذا: قم مع إمامك حتى ينصرف، ما دمت حضرت جماعة المسلمين فقم مع إمامك حتى ينصرف. وليس بين الحديث هذا وسابقه معارضة، فإن الحديث الأول في من ينشط للصلاة في بيته ويخلو من الشواغل، والحديث الآخر في من لا ينشط إلا مع الجماعة. فصاحبكم هذا خالف الأولى، أقول خالف الأولى. نعم، إن كان مضطرا للخروج هذا شيء آخر، أما أن يخرج ويقضي حوائجه من السوق ثم يعود ويصلي هذا خالف الأولى، ليقوم مع إمامه حتى ينصرف. نعم.
أخ يسأل يقول: رجل سافر في رمضان من هولندا إلى المغرب وسيبقى في المغرب إلى عيد الفطر، ومعلوم أن هذا الرجل بدأ الصيام في هولندا يوم الجمعة وأهل المغرب بدأوا الصيام يوم السبت، فماذا يفعل هذا الرجل إذا أدركه الفطر في المغرب وجزاكم الله خيرا؟
يحتمل أن أهل المغرب يعيدون يوم الأحد، ويحتمل أن يعيدوا بعد ذلك لأنهم لم يصوموا معنا مثلكم، وسواء كان هذا أو ذاك فإنه لا يجاوز 30 يوما. فإن كان أهل المغرب عيدوا يوم الأحد هذا لا إشكال، كمل 30 يوما. لكن إن عيدوا يوم الاثنين فإنه يفطر سرا، يفطر سرا يكمل، هو لا يزيد على 30 يوم، ما أمره الله بالزيادة وما أذن الله له أن يصوم أكثر من 30 يوما، فرضه 30 يوما. نعم.
الله أحسن إليكم. أخ يسأل يقول: ما رأي الشرع في من صرح منهجه وعقيدته وساء خلقه؟ ولا حول ولا قوة إلا بالله. ما رأي الشرع في من صلح منهجه وعقيدته وساء خلقه؟
نحب منه حسن العقيدة والمنهج، نحب منه ذلك ونناصره ونؤازره في صلاح عقيدته ومنهجه ونشكر له ذلك ونسأل له الثبات، ونستنكر عليه سوء الخلق ونسأل الله أن يهديه إلى أحسن الأخلاق. أما قول القائل بأن التوحيد أو العقيدة بلا خلق كالشجرة بلا ثمر فهذا عاري عن الصواب، مجانب للحق والهدى، فلا ملازمة. نعم. قد يكون من إنسان تصرف عن حسن قصد منه فيراه الآخر سوء خلق، ولا يقال سيء الخلق إلا من كان طبعا له الغلظة والجفاء وسوء الطبع، هذا الذي يقال إنه سيء الخلق. أما لو حدثت أمور معدودة تخالف ما ينبغي عليه الداعية والعالم من اللين وسعة الصدر فهذا لا تضر ولا تسمى سوء خلق. نعم.
الله أحسن إليكم. أخ يسأل يقول: ما حكم رفع الكفين عند الدعاء في المذاهب الأربعة؟
رفع اليدين في الدعاء مشروع، جاءت به الأحاديث، وما دامت جاءت السنة برفع اليدين. مسموع الصوت عندكم مصلحة الدين؟ مسموع الآن عندكم؟ أقول رفع اليدين في الدعاء، رفع اليدين في الدعاء مسنون مشروع، جاءت به السنة، وما دامت صحة السنة فلا ينظر إلى من خالفها. وقد اتفق الأئمة الأربعة على رد أقوالهم إذا خالفت السنة. ومما أذكر في هذا قول الشافعي رحمه الله، قول الشافعي رحمه الله: أجمع المسلمون على أن من استبانت له سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس أن يدعها لقول أحد من البشر. نعم. أقول نرجو الاكتفاء بهذا أخ صلاح الدين. طيب لا بأس، هاتوها.
هل يجوز للميت الدعاء للميت بعد الصلاة الجنازة؟
الدعاء للميت مطلق، لكن إذا أن يقف الناس على شكل معين فهذا لا نعلم له أصلا في السنة. يعني الدعاء للميت مطلق في الصلاة، في صلاة الجنازة هذا مشروع، وبعدها لو أن إنسانا زاد في الترحم عليه والاستغفار له لا بأس، لكن المستنكر أن يقف الناس على شكل معين أو بشكل جماعي، داع يدعو والآخر يؤمنون، فهذا لا نعلمه أصلا، لا نعلمه أصلا سواء قبل الدفن أو بعده. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: سألوا لأخيكم الثبات فإنه الآن يسأل، فنسأل له إذا دفناه. وكذلك إذا انتهينا من صلاة الجنازة قد يكون إنسان يعرفه، قد يكون بينه وبينه قرابة وأخوة، فيقول اللهم اغفر له، يجتهد له في الدعاء. لا لا ما لا. نعم.
الله أحسن إليكم. أخت تقول: السلام عليكم يا شيخنا وحفظكم الله تعالى نصرا للسنة وقمعا للبدعة. أنا أخت حامل وعلى وشك الوضع إن شاء الله تعالى، فأرجو منكم شيخنا أن تدعوا لي جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم.
نقول لها: وعليك السلام ورحمة الله وبركاته، وأقول لك ولجميع أبنائنا وبناتنا من المسلمين والمسلمات عامة والسلفيين والسلفيات خاصة أني طالب علم وفقير إلى عفو الله ومغفرته، ولست من الأئمة، ولكن ما دام سألني إخواني أو أخواتي فإني أدري بدلوي وأجيب بما أعرف وما أعلمه من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن أصبت فمن الله وإن أخطأت فمن نفسي والشيطان. وأقول اللهم هون عليها، ربنا هب لها ذرية طيبة ويسر أمرها واجعل مولودها ذكرا أنثى مباركا عليها وعلى زوجها.
جزاكم الله أحسن إليكم شيخنا، بلغ سلامنا لإخوانا هناك ونتمنى أن نلقاك في لقائنا إن شاء الله.
الإخوة يسمعونك الآن وهم أظنهم يسلمون عليكم، ونحن نسلم عليكم جميعا الإخوان والإخوة والأخوات، ونستودعكم الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
مع تحيات إخوانكم في مؤسسة دار ابن رجب للإنتاج الإعلامي والتوزيع بالمدينة النبوية، هاتف رقم 83789938.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. يسر إخوانكم في مؤسسة دار ابن رجب للإنتاج الإعلامي والتوزيع بالمدينة النبوية أن يقدموا لكم هذه المادة العلمية، سائلين الله عز وجل أن ينفع بها وأن يجعلنا ممن
يستمع القول. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فإن الحق جل ثناؤه جعل كرما منه ومنه طاعاته سببا في نيل مرضاته ورفع الدرجات عنده، كما أنها سبب في تكفير السيئات ومضاعفة الحسنات. وهو سبحانه وتعالى من حكمته الباهرة البالغة أن جعل لعباده مواسم مختلفة تضاعف فيها الحسنات زيادة على غيرها من الأزمنة. ومن تلك المواسم والأوقات التي شرع الله سبحانه وتعالى فيها ما يتقرب به العباد إليه ودعاهم فيها إلى أن يجتهدوا في أعمال الطاعات هذا الشهر شهر رمضان. والخلاصة أن الرب جل جلاله دعا عباده إلى التقرب إليه في كل زمان ومكان، لكنه جعل لبعض الأزمنة والأمكنة مزية خاصة، ورمضان منها. قال صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وفي الحديث الآخر: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. فكلا الحديثين متفق على الاجتهاد في الطاعة في رمضان، وذلك بصيام نهاره وقيام ليله، هذا أولا. وثانيا الإيمان، الحظ على الإيمان والاحتساب. فالإيمان هو اعتقاد أن هذه الطاعات هي شرع الله والقرب التي أمر الله العباد أن يتقربوا إليه بها. والاحتساب هو الامتثال وطلب الأجر عند الله سبحانه وتعالى. فالمسلم موعود على صيام هذا الشهر، على صيام أيامه بمغفرة الذنوب، كما أنه موعود على قيام لياليه كذلك، وهذا فضل الله سبحانه وتعالى. ومن المزايا التي اختص الله بها هذا الشهر كثرة الإنفاق، فالإنفاق مندوب إليه، الإنفاق في وجوه الخيرات من الصدقة على المعوزين ومعونة المعسرين وإغاثة الملهوفين والمساكين، المسلم مندوب إلى ذلك وموعود عليه بالخلف في رمضان وفي غيره. ففي الحديث الصحيح: ما من يوم يصبح فيه العباد إلا وملكان ينزلان، يقول أحدهما: اللهم أعط منفقا خلفا، ويقول الآخر: اللهم أعط ممسكا تلفا. وفي الحديث الصحيح الآخر الذي رواه أحمد وغيره عن عبد الله بن سلام رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم: يا أيها الناس أفشوا السلام وأطعموا الطعام وصلوا الأرحام وصلوا بالليل والناس نيام تدخلوا الجنة بسلام. هذان الحديثان بعمومهما يفيدان الحظ على الإنفاق في وجوه الخير تقربا إلى الله عز وجل في رمضان وفي غيره. وأما ما يخص رمضان فقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه حديث ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جواد وأجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل فيدارسه القرآن، قال: فلهو صلى الله عليه وسلم أجود بالخير من الريح المرسلة. الأمر الثالث، إذن هذا الخبر يتضمن شيئين يختصان رمضان، أحدهما تعاهد القرآن، وتعاهد القرآن مأمور به في كل حين ولكن في رمضان آكد، وهكذا كل قربة مأمور بها المسلم في كل حين ولكنها في رمضان آكد. والشيء الثاني البذل والعطاء في وجهه المستحق المشروع، وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أن في الصدقة على القريب أجرين: أجر الصلة وأجر الصدقة. الأمر الثالث الذي أضمنه هذه الكلمة حفظ الفرائض، المحافظة على الفرائض والاستكثار من النوافل. فقد أخرج البخاري في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يقول الله تعالى: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها وعليك السلام ورجله التي يمشي بها، لئن سألني لأعطينه ولئن استعاذ بي لأعيذنه. فهذا الحديث أيها الإخوة والأبناء هنا في دارنا بالمدينة وفي هولندا يتضمن أمورا ينبغي للمسلم أن يتفطن لها وأن يعنى بها. الأمر الأول الحظ على المحافظة على الفرائض، والفرائض جمع فريضة، وهي كل ما أوجبه الله على العباد سواء كان عبادة أو معاملة. وأعظم فرائض الله، بل هو أصل الأصول، التوحيد الذي هو إفراد الله بالعبادة. ثم بعد ذلك سائر فرائض الدين العملية، مثل الصلاة والزكاة والصيام والحج. الثاني، الأمر الثاني، الحث على الاستكثار من النوافل. والنوافل جمع نافلة، وتسمى التطوع والمندوب والمستحب والسنة في عرف الفقهاء، وهي كل ما أمر الله به ورغب فيه من غير عزيمة، ما أمر الله به أو رسوله ورغب فيه من غير عزيمة، كركعتي الضحى والسنن الراتبة وصيام الاثنين والخميس من كل أسبوع وصيام ست من شوال وصيام ثلاثة أيام من كل شهر وصدقة التطوع والحج بعد حج الفريضة والعمرة بعد عمرة الفريضة. الأمر الثالث أن حفظ الفرائض والاستكثار من النوافل سبب في نيل العبد محبة الله، فإذا حافظت على ما فرضه الله عليك واستكثرت من النوافل وكنت في ذلك مخلصا لله متابعا سنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، نلت محبة الله فضلا منه وإحسانا. ومن أحبه الله أيها الإخوة والأبناء سعد سعادة عظيمة ليس فوقها سعادة في الدنيا والآخرة. ففي الحديث الصحيح إذا أحب الله عبدا نادى جبريل: يا جبريل إني أحب فلانا فأحبه، فيحبه جبريل. ثم ينادي جبريل صلى الله عليه وسلم أهل السماء: إن الله يحب فلانا فأحبوه، فيحبه أهل السماء، ثم يوضع له القبول في الأرض. هذه منة عظيمة نالها عبد الله أو أمة الله لما كان محافظين على فرائض الله مستكثرين من نوافل العبادات. الأمر الرابع، ثمرة محبة الله لذلكم العبد الذي نال محبة الله لما حافظ على الفرائض واستكثر من النوافل. فما ثمرة هذه المحبة التي نالها عباد الله الذين جدوا واجتهدوا وأمضوا حياتهم في حفظ ما أمرهم الله به واستكثروا من التطوعات؟ ثمرة تلكم المحبة التي نالها أولئك القوم، جعل الله وإياكم منهم في الدنيا والآخرة، ما هي؟ استمعوا، لئن سألني لأعطينه، احسبوها، ولئن استعاذ بي لأعيذنه. قبله لا قبله يقول: فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها. والمعنى أن الله يسدد ذلكم العبد وتلكم الأمة، فيحفظهما في جوارحهما في السمع والبصر واليدين والرجلين، محفوظ بحفظ الله. والمعنى أنه لا يصر كما يصر الغافلون على المعاصي، واسمعوا في ذلك. قال تعالى: إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. قد يقع المؤمن أو المؤمنة في معصية، لكن فرق بين المؤمن الصادق القوي الحازم في أمره المحافظ على الفرائض المستكثر من النوافل، فرق بينه وبين المستهتر المضيع. فإن أولئك القوم يجعل الله رحمة منه ونعمة تداركهم، فيثوبون إلى الرشد ويستبصرون ويلجؤون إلى الله بالتوبة والاستغفار، كما قال تعالى في وصف المتقين في آيات من سورة آل عمران. قال تعالى في وصفهم: الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين، والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. النتيجة الثمرة: أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين. هؤلاء هم المتقون حقا، كمل المتقين، كمل المؤمنين. هذه الثمرة الأولى. الثمرة الثانية: استمعوا، لئن سألني لأعطينه. هذا العبد الذي نال محبة الله على ما تقدم موعود بأن الله يجيبه إذا سأله، يجيبه إذا سأله، يعطيه سؤاله. وهنا قد يقول قائل: كثيرا ما نسأل ولا يحصل المسؤول عنه. نقول: وعد الله لا يتخلف، ولكن تنبه، فإن السنة قد جاءت بالبيان وتوضيح المعنى. استمع، صح عن النبي صلى الله عليه وسلم
للمتقين، كم للمؤمنين. هذه الثمرة الأولى. الثمرة الثانية، استمعوا، لئن سألني لأعطينه. هذا العبد الذي نال محبة الله على ما تقدم موعود بأن الله يجيبه إذا سأله، يجيبه إذا سأله، يعطيه سؤاله. وهنا قد يقول قائل: كثيرا ما نسأل ولا يحصل المسؤول عنه. نقول: وعد الله لا يتخلف، ولكن تنبه، فإن السنة قد جاءت بالبيان وتوضيح المعنى، فاستمع. صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه ما من عبد يدعو بدعوة ليس فيها إثم ولا قطيعة رحم إلا نال إحدى ثلاث: أن يعجل ما دعا به، أو يصرف عنه من السوء مثلها، أو يدخر له ذلك في الآخرة. ولئن استعاذ بي لأعيذنه، حينما يلتجئ إلى الله عز وجل ويستعيذ به من شر الخليقة، من شر ذوي الأشرار، من نزغات الشيطان، فإن الله سبحانه وتعالى يعيده ولا يرده في الخائبين. لئن استعاذ بي لإنسان لن يعطينا، ولئن استعاذ بي لأعيذنا. والمقصود أيها المسلمون والمسلمات أنه ينبغي للمسلمين أن ينتهزوا هذا الشهر ويغتنموه بالتنافس في الخيرات والمسارعة في الطيبات من جد واجتهاد في الطاعات، ومن صلة رحم، ومن غير ذلك مما يحبه الله ويرضاه من القرب المختلفة. ومما ينبغي أن يجتهد فيه في هذا الشهر الاكثار من التوبة والاستغفار، فقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الله يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل حتى تطلع الشمس من مغربها. وصح عن نبينا صلى الله عليه وسلم أنه يتوب في اليوم أكثر من 100 مرة. هذا ما أحببت مذاكرتكم أيها الإخوة والأبناء فيه، ولا أستطيع أن أوفي المقام حقه، فإني مشغول بكثرة الزوار، ولكم حق أيها الإخوة في هولندا ومن حضر، ولكن أردنا بهذا الحديث التنبيه والإشارة لا بسط العبارة، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وإياكم، نعم، لا بأس، هاتوا حتى الزوار يستمعون. لكم إخوة الآن عندنا في الدار، إن شاء الله أنهم يبلغونكم السلام ويسلمون عليكم. أخ عمر والإخوان في هولندا يسلمون عليكم. نعم.
يقول السائل: هل يجب على المسلم في وقتنا الحاضر يتحرى أين تذهب صدقته، أم يتصدق لمن سأله ويحتسب الأجر من الله؟
الذي يظهر لي أنه ينبغي نتحرى لا سيما عندما تكثر الفتن في مثل هذا الزمن، ويكثر من يتعرض للصدقات وليسوا أهلا لها، فالتحري أراه مطلوبا، أراه مطلوبا. وليتعاهد الفقراء من أقاربه والمساكين من أقاربه كما قدمنا. نعم.
الآخر، ما حكم الشرع في الذي يعمل في محلات البيع علما بأن في هذه المحلات تباع فيها بعض المواد المحرمة؟
لا يجوز له هذا، أن يعمل في المحلات التي تبيع المحرمات لا بأس، يعني بعض المحرمات، المهم لا يجوز له هذا، أقل ما يقال أنها شبهة فيبتعد عنها، يبتعد عنها. نعم.
خير وأثابكم. أخي يسأل يقول: ما رأي الشرع في استعمال الإبر السكرية في شهر رمضان؟
هنا نسأل هل هي تصل إلى الجوف أو لا، فإن كانت تصل إلى الجوف فهي مفطرة، وإن كانت لا تصل إليه فليست بمفطرة، هذا مرجعه الأطباء. فإن كان عندكم طبيب في الحاضرين يحب أن نسمع صوته.
تكون في اليد أو في الرجل دم،
هذا كما قلت لك لا بد من رأي الطبيب في هذا، هل هي تصل إلى الجوف أو لا.
أحسن إليكم. ثم يقول: ما رأي الشرع في من ضاق عليه ما في بطنه حتى استعان بأصابعه على الاستيقاء، فهل هذا يدخل في القي العمد وجزاكم الله خيرا؟
هذا مرض، وأرى أنه يفطر ويقضي.
أثابكم الله وأحسن إليكم. أخي يسأل يقول: هل يجوز صلاة التراويح أن يصلي بعدها ثم يذهب لقضاء حوائجه ثم يصلي ما بقي له من التراويح؟
الأفضل أن تكون صلاة التراويح وجميع النوافل في البيت، لقوله صلى الله عليه وسلم: يا أيها الناس صلوا في بيوتكم، فإن أفضل صلاة الرجل في بيته إلا المكتوبة. وفي الباب الحديث الآخر: من قام مع إمامه حتى ينصرف فكأنما قام الليل، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. ومن هنا نقول لصاحبكم هذا: قم مع إمامك حتى ينصرف، ما دمت حضرت جماعة المسلمين فقم مع إمامك حتى ينصرف. وليس بين الحديث هذا وسابقه معارضة، فإن الحديث الأول في من ينشط للصلاة في بيته ويخلو من الشواغل، والحديث الآخر في من لا ينشط إلا مع الجماعة. فصاحبكم هذا خالف الأولى، أقول خالف الأولى. نعم، إن كان مضطرا للخروج هذا شيء آخر، أما أن يخرج ويقضي حوائجه من السوق ثم يعود ويصلي هذا خالف الأولى، ليقوم مع إمامه حتى ينصرف. نعم.
أخونا يسأل يقول: رجل سافر في رمضان من هولندا إلى المغرب وسيبقى في المغرب إلى عيد الفطر، ومعلوم أن هذا الرجل بدأ الصيام في هولندا يوم الجمعة وأهل المغرب بدأوا الصيام يوم السبت، فماذا يفعل هذا الرجل إذا أدركه الفطر في المغرب وجزاكم الله خيرا؟
يحتمل أن أهل المغرب يعيدون يوم الأحد، ويحتمل أن يعيدوا بعد ذلك لأنهم لم يصوموا معنا مثلكم، وسواء كان هذا أو ذاك فإنه لا يجاوز 30 يوما. فإن كان أهل المغرب عيدوا يوم الأحد هذا لا إشكال، كمل 30 يوما. لكن إن عيدوا يوم الاثنين فإنه يفطر سرا، يفطر سرا يكمل، هو لا يزيد على 30 يوم، ما أمره الله بالزيادة وما أذن الله له أن يصوم أكثر من 30 يوما، فرضه 30 يوما. نعم.
والله أحسن إليكم. أخ يسأل يقول: ما رأي الشرع في من صلح منهجه وعقيدته وساء خلقه؟ ولا حول ولا قوة إلا بالله. ما رأي الشرع في من صلح منهجه وعقيدته وساء خلقه؟
نحب منه حسن العقيدة والمنهج، نحب منه ذلك ونناصره ونؤازره في صلاح عقيدته ومنهجه ونشكر له ذلك ونسأل له الثبات، ونستنكر عليه سوء الخلق ونسأل الله أن يهديه إلى أحسن الأخلاق. أما قول القائل بأن التوحيد أو العقيدة بلا خلق كالشجرة بلا ثمر فهذا عاري عن الصواب، مجانب للحق والهدى، فلا ملازمة. نعم. قد يكون من الإنسان تصرف عن حسن قصد منه، فيراه الآخر سوء خلق، ولا يقال سيء الخلق إلا من كان طبعا له الغلظة والجفاء وسوء الطبع، هذا الذي يقال إنه سيء الخلق. أما لو حدثت أمور معدودة تخالف ما ينبغي عليه الداعية والعالم من اللين وسعة الصدر فهذا لا تضر ولا تسمى سوء خلق. نعم.
الله أحسن إليكم. أخ يسأل يقول: ما حكم رفع الكفين عند الدعاء في المذاهب الأربعة؟
رفع اليدين في الدعاء مشروع، جاءت به الأحاديث، وما دامت جاءت السنة برفع اليدين. مسموع الصوت عندكم مصلحة الدين؟ مسموع الآن عندكم؟ أقول رفع اليدين في الدعاء، أو رفع اليدين في الدعاء مسنون مشروع، جاءت به السنة، وما دامت صحة السنة فلا ينظر إلى من خالفها. وقد اتفق الأئمة الأربعة على رد أقوالهم إذا خالفت السنة. ومما أذكر في هذا قول الشافعي رحمه الله: أجمع المسلمون على أن من استبانت له سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس أن يدعها لقول أحد من البشر. نعم. أقول نرجو الاكتفاء بهذا أخ صلاح الدين. طيب لا بأس، هاتوها.
هل يجوز للميت الدعاء للميت بعد الصلاة الجنازة؟
الدعاء للميت مطلق، لكن إذا يعني يقف الناس على شكل معين فهذا لا نعلم له أصلا في السنة. يعني الدعاء للميت مطلق في الصلاة، في صلاة الجنازة هذا مشروع، وبعدها لو أن إنسانا زاد في الترحم عليه والاستغفار له لا بأس، لكن المستنكر أن يقف الناس على شكل معين أو بشكل جماعي، داع يدعو والآخر يؤمنون، فهذا لا نعلمه أصلا، لا نعلمه أصلا سواء قبل الدفن أو بعده. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: سألوا لأخيكم الثبات فإنه الآن يسأل، فنسأل له إذا دفناه. وكذلك إذا انتهينا من صلاة الجنازة قد يكون إنسان يعرفه، قد يكون بينه وبينه قرابة وأخوة، فيقول اللهم اغفر له، يجتهد له في الدعاء، لا مانع. نعم.
الله أحسن إليكم. أخت تقول: السلام عليكم يا شيخنا وحفظكم الله تعالى نصرا للسنة وقمعا للبدعة. أنا أخت حامل وعلى وشك الوضع إن شاء الله تعالى، فأرجو منكم شيخنا أن تدعوا لي جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم.
نقول لها: وعليك السلام ورحمة الله وبركاته. وأقول لك ولجميع أبنائنا وبناتنا من المسلمين والمسلمات عامة والسلفيين والسلفيات خاصة أني طالب علم وفقير إلى عفو الله ومغفرته، ولست من الأئمة، ولكن ما دام سألني إخواني أو أخواتي فإني أدري بدلوي وأجيب بما أعرف وما أعلمه من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإن أصبت فمن الله، وإن أخطأت فمن نفسي والشيطان. وأقول اللهم هون عليها، ربنا هب لها ذرية طيبة ويسر أمرها، واجعل مولودها ذكرا أنثى مباركا عليها وعلى زوجها.
جزاكم الله أحسن إليكم شيخنا، بلغ سلامنا لإخواننا هناك، ونتمنى أن نلقاك في لقائنا إن شاء الله.
الإخوة يسمعونك الآن وهم أظنهم يسلمون عليكم، ونحن نسلم عليكم جميعا الإخوان والإخوة والأخوات، ونستودعكم الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
مع تحيات إخوانكم في مؤسسة دار ابن رجب للإنتاج الإعلامي والتوزيع بالمدينة النبوية، هاتف رقم 83789938.